محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. توجد بعض الأمور المهمة التي يجب الخوض فيها قبل الفجر. الأمر الأول، لقد طرق سمعي بأن قوات الاحتلال لم تطلق سراح المعتقلين إلا بكثير، فأقول من هنا أولا إن هذا نوع من أنواع الخديعة والتراجع، وهو من أفعال الثالوث المشؤوم والمنافقين. وثانيا، أبدي استعدادي لأن أكون كفيلا لجميع المعتقلين المؤمنين والغيورين على بلدهم بطبيعة الحال. الأمر الثاني، بعد أن طلب مني الكثير إنهاء الانتهاكات التي تحدث بالحرم الحيدري الشريف، قمنا بفتح محكمة شرعية أو لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأبى الجميع التعاون معنا والتعاون بالمحتل ضدنا. مع شديد الأسف أقول إن من فعل ذلك لا يمثل المذهب الفتة، وباتوا يهددون بدخول الحرم، فلذا ولعدم تمكين الكافر من الدخول الى الحرم الشريف، وجدت من المصلحة عدم الاستمرار بذلك الى ان ياذن الله وتحت لواء الامام المهدي عجل الله فرجه، الذي لا يمكنهم ان يهددوه بالمحتل اطلاقا. الأمر الثالث، أرجو من منظمات حقوق الإنسان عدم الإدعام وعدم إطاعة الأمر الصادر مما يسمى وزير حقوق الإنسان، الذي ينص على تسليم كل التقارير والأدلة التي تدين المجرم صدام، وذلك لعدم القدرة مستقبلا على محاكمته كمجرم حرب. وإن كان ولا بد فالاحتفاظ بالنسخة الأصلية أو غيرها أو نشرها قبل مصادرتها. ولأجل سجب واستنكار مثل هذا القرار الصادر بمعونة المحتل الصلاة على محمد وآل محمد. الأمر الرابع، أن اللقاء الذي جرى بين أعضاء ما يسمى بمجلس الحكم وبين بعض قادة المحتلين لا يمثل العراقيين ولا يمثل أي دين ولا أي مذهب. ولأجل سجب واستنكار مثل هذه اللقاءات الصلاة على محمد وآل محمد. ولعدم تكرار مثل هذه اللقاءات الصلاة على محمد وآل محمد. وأرجو أن لا يكون هذا اللقاء مقدمة لبعض الأمور المضرة بالشعب العراقي، ومقدمة للقاء بالمنظمة الإرهابية والنخبة المختارة لدخول جهنم وساءت مصيرا. فإن الذي يقبل اللقاء بمحتلي العراق يقبل باللقاء بمحتلي فلسطين، فلا فرق بينهم من هذه الناحية. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي اخرجني من ذل نفسي وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي، بك أنت طر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني وإياك أسأل فلا تخيبني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني وبجنابك أنتسف فلا تبعدني وببابك أقف فلا تطردني إلهي تقدس رضاك أن يكون له علة مني، فكيف يكون له علة مني؟ إلهي أنت الغني بذاتك، أن يصل إليك النفع منك، فكيف لا تكون غنيا عني؟ إلهي إن القضاء والقدر يمنيني، وإن الهوى بوسائح الشهوات أسرني، فكن أنت النصير لي حتى تنصرني وتبصرني، واغنني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي. أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغبار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك. أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ فقد خاب من رضي دونك، فقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغي عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ كيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة المعانسة فقاموا بين يديه متملقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين. أنت الذاكر قبل الذاكرين، وأنت البادئ بالإحسان قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين. صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. اللهم صل على رسولنا محمد وولينا علي وعلى سيدتنا فاطمة وعلى إمامينا الحسن والحسين وعلى قادتنا المعصومين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة المهدي صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أريد وفي هذه الخطبة مناقشة أمر قد طالبنا به سابقا وبعد سقوط اللانظام مباشرة، وقد يكون ذلك في الجمعة الثانية أو الثالثة تقريبا، ولكن وبما أن الإعلام والاحتلال ضدنا فلم يكن لصوتنا سامع على الإطلاق وليس من مطبق على الإطلاق، إلا أنه وبعد أن جاء أمر الشيطان بالانتخابات، أي أمر قوات الاحتلال بالانتخابات، بات هذا الأمر غير مخيف ويمكن الخوض به من قريب أو من بعيد. وليس أمر الانتخابات فقط بل وضع الدستور كذلك، وكأننا تابعين لسلطة الاحتلال كما يعبرون والعياذ بالله. فإن وافقوا على الانتخابات والدستور أخذت كل جهة من الجهات، سواء الدينية أو الإسلامية أو السياسية أو العلمانية، بإصدار أطروحات للانتخابات وكأنهم كانوا بانتظار موافقة قوات الاحتلال. وكل قام بوضع دستور يمثل حزبه او حركته او تياره او غير ذلك، وكأن الدستور ملكا له لا للشعب، وكأنه كان منتظرا اذن الاحتلال في اصدار ذلك المنشور او غيره على حد سواء. اتناسيتم امر الله بانكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، فاين الشعب من ذلك؟ فيا ترى اي مرجعية يتبع، او اي حركة يتبع، او اي منشور يتبع، او اي حزبي يتبع؟ كل هذا الظلم الذي وقع على الشعب العراقي ولم تكتفوا كفاكم تفرقا، فما ذنب الاطفال اذا الكبار اختلفوا؟ وعذرا على هذا التمثيل، فان الشعب العراقي كبير بايمانه وشجاعته وحرصه على وحدته وتكاتفه ان شاء الله، الا اننا امام مرجعياتنا وقاداتنا نكون صغارا اكيدا. فليتق الله من يصدر مثل هذه المنشورات، والا فانه يشق عصا المسلمين. فانه يمكنكم الاجتماع ايها المسلمون ووضع دستور اسلامي يعطي للجميع من اقليات وغيرهم حقوقهم، وهذا بعينه الدستور الاسلامي، فانه ما من دستور يعطي للجميع حقوقهم، واني اتحدى الجميع اي واحد على الاطلاق ان يصدر دستورا او قانونا غير الاسلام يجمع حقوق الجميع من اقليات وغيرهم. فان استطعتم فاتوا ولو بآية واحدة، ولن تستطيعوا ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. الم تسمع بان الله جل جلاله ولا اكبر من الله شيئا يقول: ما لهذا القرآن لا يغادر كبيرة ولا صغيرة الا احصاها؟ ولم يقل: ما لهذا التوراة او الانجيل او العلمانية لا تغادر كبيرة ولا صغيرة الا احصتها. ولا تجعلوا القرآن وراء ظهوركم فتكونوا من الخاسرين. وعموما فقد قال تعالى: ما لي يا قوم ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار. هذا واني اعتبر اصدار مثل هذه الاطروحات والقوانين عبارة عن كشف لعدم اتحادنا ووحدتنا تحت اطروحة واحدة ودستور او قانون واحد، وهذا ما يريده الغرب، بل يريد الغرب بيانه للعالم اجمع. وانكم ان سمعتم اختلاف امتي رحمة، فهذا ليس بمعنى الخلاف لكي يقال نختلف حتى تنطبق الرحمة علينا، وان لم نختلف لا نرحم. هذا من الجهل بالقرآن والسنة، ويريدوننا ان نقتنع بها. الا انني اجلكم ايها الاخوة الاعزاء عن تصديق مثل تلك الامور، بل ان معناها ان امتي بعضهم يخلف بعضا، اي ان مات احد خلفه الاخر واستكمل ما بناه، لا انه يدمر ما كان قبله ليبني من جديد. وهذا ليس اختلاف، فلا يكون رحمة، لانه لم اخلف الذي قبلي. هذا وان الخلاف بمعنى المضادة يجب ان يكون بين اثنين، كان تقول اختلاف الامران او اختلاف الرجلان او غير ذلك، وليس بين الامة الواحدة. هذا مضافا الى ان الاختلاف بهذا المعنى لا يمكن ان يكون رحمة باي صورة من الصور. وهذا يكفي دليلا على ما قلت من ان الاختلاف هو ان يخلف بعضنا بعضا. لكن هناك دليل اخر، وهو ما ورد في القرآن الكريم: واختلاف الليل والنهار، اي بعضهم يخلف بعضا، وخصوصا بعد معرفة ان جوهرهما واحد الا انهما يختلفان في الزمان. وانقول لكم ما قاله صاحب الميزان قدس سره في تفسير هذه الآية، قال: وله اختلاف الليل والنهار مترتبة على ما قبلها، فان الحياة ثم الموت لا تتم الا بمرور الزمان وورود الليل بعد النهار والنهار بعد الليل حتى ينقضي العمر ويحل الاجل المكتوب. هذا لو اريد باختلاف الليل والنهار ورود الواحد منهما بعد الواحد. انتهى. صحيح ان هناك احتمال اخر ثان الا انه لا يرد في مقامنا، اي اختلاف امتي رحمه، فان التخالف رحمه وليس الاختلاف بمعنى المضاده. وعموما لا يمكن الاستدلال بان معناه المضاده، حيث ان الاحتمال اي الاحتمال الثاني مبطل للاستدلال. اذن لا رحمه في الخلاف، بل اللعنه والعذاب والخزي الى يوم الدين. انا لله وانا اليه راجعون، والعاقبه للمتقين والموحدين والموحدين لا المتفرقين. وقد تناقشت مع احد الاطراف السياسيه على الخلاف بين الاطراف لو صح التعبير، فكانه استدل بان اختلاف امتي رحمه، الا انه بعد هذا ليس له الحق بذلك على الاطلاق. ويا من تضعون ايديكم بايدي الاختلاف وتدخلون مداخلهم وتسكنون مساكنهم وتجلسون مجالسهم، الا ترعون ما من اذن صاغيه؟ صحيح اننا اصغر منكم سنا، الا ان هذا ليس امرا مني، بل امر من الله جل جلاله ومن رسوله واهل بيته سلام الله عليهم اجمعين، وهم مطلقا للتخالف لا للاختلاف. قال وجدتهم اختلفوا بينهم كلهم يسير على نهج واحد وخط واحد بيني، ويبني احدهم للاخر نهجه، فهم سادتنا، افلا نتاسى بهم؟ وان كنت علمانيا وتؤمن بالعقل، انظر هل العقل يامر بالتخالف ام بالاختلاف؟ وان كنت لا عقل لك فلا كلام لنا معك ايها الجاهل والعياذ بالله. واذا اردنا العوده الى صلب الموضوع، قلنا انهم علقوا امر الانتخابات على الامم المتحده التي وافقت على الاحتلال، ومن فعل هذا فهو راض بالاحتلال، وانا لست راض، فلا اعلقها على الامم المتحده لا من قريب ولا من بعيد. هذا مضافا الى اننا قلنا لا يسقط الميسور بالمعسور، واذا كانت حجتهم ان الكثير من العراقيين خارج العراق فلا يمكن ان تكون انتخابات الى حين رجوعهم، قلنا من قال انهم سيرجعون؟ اذا لم يرجعوا فلا انتخابات، وعدم رجوعهم اما لقصور واما لتقصير. هذا اولا. اما ثانيا، اسال الشعب الامريكي المظلوم كم لكم من المهجرين خارجا؟ اكيدا اضعاف ما لدينا، وهذا مما لاقوا من ظلم واضطهاد. فهل اجلتم انتخاباتكم التي بات الجميع مستعدا ان يضحي بالغالي والنفيس من اجل الفوز بها؟ اقول لكم انتظروا مهجريكم والخارجين عنكم والمعارضين لحكوماتكم، وان لم تنتظروا لا ننتظر. ما لكم كيف تحكمون؟ هم يظلموننا من حيث لا تعلمون. وثالثا، هناك اطروحة يمكن القيام بها اذا لم يكونوا قادرين على الرجوع، وهي التنسيق مع البلدان التي تضم بعض المهجرين العراقيين لجعل صندوق للاقتراح ليقترعوا به على اي امر يحدد في حينه، وهذا يكون جمعا بين الحقين، اي حق المهجرين الذين لا يرجعون وبينه من هو موجود، والا لا يمكن ان ينتظر الموجود الذي هو الاكثر المهجر الذي هو القليل، ولا يمكن في نفس الوقت لمس حق المهجر، فتكون تلك الاطروحه جمعا بين الحقين ان شاء الله. وبعدها ليس لامريكا حق تطميع نسائنا واطفالنا بالهجره خارج العراق، والا اتخذنا الاجراءات الحوزويه اللازمه ضد هذا القرار. وبعدها لا تلوموا الا انفسكم وما تشعرون، فان التعديات مهما كانت صغيره، وهي ليست صغيره الا انها اذا ازدادت كانت كبيره، كالذنوب الصغائر اذا كثرت كانت كبيره، والاصرار عليها والتغطد يزيد من العقاب قانونا وشرعا، الا تعقلون؟ فاهيب بالحركات والاحزاب والقيادات عدم السير وراء وجود امريكا وتابعتها الامم المتحده، والا اوصلتنا الى ما لا يحمد عقباه كقرارها الاول بالموافقه على تحرير العراق، وانظر ما نتيجته، وما نتيجه الموافقه على هذا القرار الا احتلال العراق. اذن ألا ترعوي بعد أن خانت ومن يخنك مرة يخنك مرات عديدة فتكاتفوا لكي تجعلوا من الانتخابات أمرا عراقيا بحتا لا احتلال فيه ولا أي طرف أجنبي راض بالاحتلال فهل مراجعنا أقل من الأمم المتحدة؟ بل هم أعلى وأجل بل لا يقاسون على الإطلاق فإن استطاعت الأمم المتحدة الإشراف فأنتم يا مراجعنا تستطيعون بطريق أولى أكيدا وأنا أول المقترعين إذا كان ذلك وإلا لن أتدخل بهذه الانتخابات المزيفة لا من قريب ولا من بعيد وعموما فإن جميع العراقيين ينتمون إلى مراجعهم وقياداتهم فلا تخذلوهم رجاء بل سيروا أمامهم في الضراء قبل السراء وكونوا خلفهم في الرخاء فنحن لم نرى من قادتنا إلا مثل هذا أي التضحية والشجاعة وعدم الخضوع للظلم والاحتلال وهذا ما سيسير عليه قادتنا الآن بعونه تعالى وإلا انطبق قول الشاعر فإن خانك الصحب والأصفياء فقد خاننا من له ننتمي وعموما فإني أمد يد المساعدة لكل مراجعنا العظام أدام الله ظلالهم ولكل غيور على وطنه وشعبه من الأحزاب والتيارات لكي نسير قدما بعراق موحد حر ديمقراطي واعلموا أن الكبير قد يحتاج إلى الصغير مهما كان وأخيرا اعلموا أن الكبر بالتقوى لا بالمنصب فإن أكرمكم عند الله أتقاكم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
أنا قلدت الصدر موشي فقير أنا قلدت الصدر موشي فقير وقش مرامق ورقة خضرة وبعد لو كرسي وهوية أنا قلدت الصدر للمالكية
جابه ونصب الشيطان أدري تكون لا ما يصير كان يجد بعض فرحان هادخيلك يلا دخيلك ليش المذهب في الدولار دخيلك
يلا دخيلك ليش المذهب في الدولار دخيلك
الشيطان اللعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة هو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور كذلك الله لا إله إلا هو إليه المصير والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم اللهم ارحمنا برحمتك وعمنا بمغفرتك إنك أنت العلي الكبير والحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مقلوب من نعمته ولا مؤنس من روحه ولا مستنكف عن عبادته بكلمته قامت السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد وثبت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقع وسار في جو السماء السحاب وقامت على حدودها البحار وهو إله لها وقاهر اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن صلواتك عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وردت السنة الشريفة أنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ولكن مع شديد الأسف فإن الكثيرين ممن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه، فإنه بهذا الحديث أيضا لا يطبقون إلا بعضه ويتركون البعض الآخر، فإنهم يطبقون العبارة الأولى وهي المتعلقة بالدنيا ويتركون العبارة الثانية المتعلقة بالآخرة. فأقول إن هذا ليس من الإنصاف في شيء، فإنك أما أن تعمل بكليهما أو تترك الجميع، حيث أنك إذا أردت أن تعمل بأحدهما دون الآخر فإنك تحتاج إلى مرجح كي تعمل به وتترك الآخر. وبما أنه لا مرجح فلا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر، فإنه قبيح ومستهجن عقلا. فلا تترك الثاني وتعمل بالأول ولا العكس بطبيعة الحال، حتى تكون بعد ذلك قد طبقت القول كله بلا قطع ولا زيادة أيضا. ولكننا نحتاج هنا إلى بعض التوضيح والشرح لهذه الرواية حتى يمكننا تطبيقها بالطريقة الصحيحة والحقة، ولا نزيغ عن الحق وندخل في الباطل من دون أن نعلم، كما ورد بما معناه: أرني الحق حقا فأتبعه والباطل باطلا فأزيغ عنه، حيث أنني لو لم أعلم ما هو الحق فلعلي أبتعد عنه من حيث لا أعلم، ولعلي إذا لم أعرف الباطل أدخل فيه وأنا لا أعلم. إذن علينا معرفة الشيء قبل الخوض به. فأقول أن في هذه الرواية عدة جهات: الأولى صيغة افعل أي اعمل، وهي تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، وقد يكون الجامع بين الأمرين أو قل الأعم من الوجوب والاستحباب، إلا أنه يمكن التفصيل بين ما دل الدليل على وجوبه فيكون العمل واجبا، وما لم يدل الدليل فيبقى على استحبابه، إلا أن يقال إن الأصل في الأمر الوجوب إلا ما خرج بدليل فيكون مستحبا. عموما كليهما ينتج نتيجة واحدة ولا يمكن الخوض بصورة أعمق. ثم إن العمل قد يقتضي الفعل وقد يقتضي الترك، كالأمر بالمعنى العام فإن النهي يدخل في الأمر لكنه أمر بالترك، فكذلك هنا. الأمر الثاني كلمة دنياك، فتقول بهذا الصدد، فنقول بهذا الصدد أن الدنيا سميت بذلك لدنو مرتبتها بالنسبة إلى غيرها من العوالم كما يعبرون. إذن كيف يأمر الشارع أو المحكوم بأمر متجني؟ فإن المتجني إما أن يكون حراما أو أن يكون مكروها، وكلاهما لا يمكن الأمر به، وخصوصا بعد معرفة أن الأمر يصدر إذا كان الفعل محبوبا لدى الشارع، وأما إذا كان مبغوضا فلا يصدر. وبما أنه صدر بالمعنى العام فلا بد أن الدنيا محبوبة عند الشارع، أو لا بد لنا من تعليل آخر. إذن نقول أن الدنيا كما أثرنا إليها سابقا، أما أن تنسب إلى الله جل وعلا، وأما أن تنسب إلى الآخرين، وأما أن تنسب إلى الفاعل نفسه، وكلاهما أما للتسافل وأما للتكامل. ونحن نعلم أن ما من عام إلا وقد خص. إذن هنا عام وهو دنيا، والمخصص والدنيا التكاملية لا التسافلية، حيث أن التسافلية منهي عنها، إذ المنهي خارج عما أمرت أن تعمل به. هذا مضافا إلى أنه ورد بما معناه انزع حب الدنيا عني. فهنا أريد أن ألفتكم إلى أمر مهم، وهو أنه حينما قيل اعمل لدنياك لا يحتمل أن يكون المقصود أنه أمر بحب الدنيا، فالعمل يختلف عن الحب، فإنك تعمل ولا تحب الدنيا وتنغمس بها. إذن العمل مطلوب والحب منهي عنه، فيكون خارجا بدليل. وهذه الرواية قد جاءت مطابقة لمعنى الآية الشريفة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ونحن نعلم أن السنة مخصصة للقرآن الكريم، إذن اعمل لدنياك تقاتل ولا تنس نصيبك من الدنيا، وكذلك أحسن كما أحسن الله إليك، مضافا إلى ولا تبغي الفساد في الأرض. أن يكون المعلم أن الدنيا التي تعمل لها هي الإحسان وعدم الإفساد، وإلا كنت غير محبوب لله عز وجل، فإن الله لا يحب المفسدين. وعموما فإنك أمرت بالعمل لا بالدنيا بطبيعة الحال. ولا ننسى الأمر الثالث، وهو أننا نعلم أن الدنيا دار فناء، فكيف تعيش أبدا؟ أقول هو أمر للتشبيه وليس لما هو واقع في الحقيقة، فإنه يروى أن أحد الحكماء أراد لأحدهم أن يتوب إلى الله فلن يستطع إلا بعد أن أخبره أن موته قريبا، أو أنه يمكن القول أنه إذا أحس الشخص بقرب أجله تبرع إلى الله، كما قال تعالى في كتابه العزيز: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذ هم يبغون في الأرض بغير الحق. إذن فالتذكير بالموت يكون فيه نحو تذكير بالله جل جلاله. ولذا فإنه ورد: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فإن الموت إذا كان قريبا كانت التوبة قريبة منه، لكن ليس كفرعون لم يتب إلا حينما حضر الموت، فإنه بعد حضور الموت لا يمكن للشخص أن يتوب، ولذا عبر بالغد، فإنه ليس بالوقت القليل جدا. وعموما ليس الغد هو اليوم التالي أو قل المتعارف، بل هو ينطبق على الكثير من المصادر، كما قال تعالى: ولا تقل لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فإنك تقول إن شاء الله سواء كان عملك غدا أو بعد غد أو أكثر من ذلك. فكذلك هنا فإنك تعمل لآخرتك سواء كان موتك غدا أو بعد غد أو أكثر من ذلك، فإن الغد كما هو لليوم الذي يلي فهو للزمان القريب، بل مطلق الزمان. ويمكن أن نذكر قرينة أخرى على ما قلنا، وهو أن زمان ومكان الموت أو قل الأجل مجهول عند الشخص، ولم يكن هناك أخبار له إلا من عصم الله. إذا تموت غدا كونه خرقا للعادة، أي لعدم إخبار الشخص بوقت موته. فنعلم أن الغد بمعناه المجهول والواسع، فلا يكون إخبارا إلا من ناحية أنك ستموت، لكن أين ومتى هذا لا يمكن الإخبار به، لأنه كما يقال من الأسرار الإلهية بطبيعة الحال. ويمكن تلخيص الأمر بهذه الصورة، وهي أنك إن لن تعيش أبدا، وهي أنك لن تعيش أبدا ولن تموت غدا، بل بالمعنى المتعارف، لكن افرض أن عمرك طويل، أفلا تعمل لدنياك؟ فإنك ستجمع المال والعيال والدار والراحلة والمنزل وما إلى ذلك من الأمور الدنيوية، فكذلك التفت إلى أنك ستموت غدا، فابني لآخرتك كما بنيت لدنيا. وقد قلنا لا يمكن أن تقوم ببعض وتترك الآخر. إذن السلام لأصحاب الدنيا والليالين يقومون بها، إن موتكم قريب، اجمعوا أمركم وافعلوا ما تشاءون، لن تبعدوا الموت عن أنفسكم، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، ويدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لم تمنع حصونكم ولا قلاعكم الموت عنكم، بل هو ملاقيكم مهما فعلتم. فهو مصير كل ما هو زائل، إلا أن الأعمال الخيرة هي التي تبقى ولا تفنى بعد فناء صاحبها، فإنها تبقى كتاب شرف لمن عمل بها في الدنيا وفي الآخرة، له جنة عالية خطوفها دانية. وإنك إذا تصورت أنك تستطيع أن تلغي أو تبعد أجلك فأنت جاهل إلى أبعد الحدود، وإنك إذا تصورت أن الناس هم من يحميك من أجلك فهذا عين الجهل، بل هو شرك بالله، فإنه بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذن إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما كان لهذا الشيء ولا للكينونة أن تتخلف عن أمره، هي مطيعة له في جميع الأحوال، فإنها عبد من عبيد الله، وهي ليست كالإنسان يطيع مرة ويعطي مرارا. ألم تسمع وترى الأجرام السماوية كم هي مطيعة لله؟ فقد قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أريته يعطي الله بقدر عمله؟ لا، بل هو أجل من أن يعطي، بل هو مطيع بكل جوارحه. أفلا تفكر أيها الإنسان بما حولك من خلق، فإنه لا يعطي بقدر ما أنت تعطي حتى الحجر والمدر. أفأنت أحسن وأفضل أم من هو، أي باقي الخلق؟ أنت خلقت بأفضل خلق، خلقت بأفضل خلق، أفيكون مجازات ذلك إلا الطاعة والإنابة والخوف والخشوع أم العصيان والعياذ بالله؟ فلا تكن ناكرا للجميل. فأنت حينما يعطيك ابنك تقيم الدنيا وتقعدها، لأنك كنت أحد ملايين الأسباب في خلقه، ومع ذلك تعطي من كان وحده سبب خلقك لا غير. التفت إلى ذلك ولا تبقى غافلا عما هو مفيد لك، وانظر إلى ما تدوسه قدمك أيضا، فإن التراب خلقت منه، فلا تتكبر على خلق الله الذي هو أكثر منك طاعة وامتيازا، فإنه من تواضع لله رفعه، ولا تستغرب ذلك. فالمعصومين عليهم السلام كانوا يعكرون وجوههم بالتراب لكثرة تواضعهم. والتفت إلى أنه ما شرع التعبير إلا لتنمية التواضع في نفسك، وحتى السجود على التراب إنما فيه أمور معنوية منها التواضع والخشوع، فمن تكبر على الله أدخله الله في النار خالدا فيها لا يخفف عنه العذاب أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.